القسم الثاني ما يكون للعبد قدرة في تحصيله لكنه غير مأمور به، لكنه غير مأمور به، يعني لا يجب عليه هذا التحصيل، لا يجب عليه هذا التحصيل. يتبين هذا بالمثال. الزكاة واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة، لكن متى يستقر الوجوب؟
عند الحول والنصاب.
نعم، إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة. فعندنا نطبق المسألة هنا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالزكاة واجبة، ولا يتم الواجب هنا الذي هو الزكاة إلا ببلوغ النصاب فهو واجب. طيب، هل يجب على كل إنسان أن يذهب ويزاول التجارة حتى يبلغ عنده النصاب؟ نعم، لا يجب، لا يجب. فهذا معنى قولهم، نعم، ما كان للعبد قدرة في تحصيله لكنه غير مأمور به. كل إنسان منا يستطيع أن يزاول التجارة حتى يبلغ عنده النصاب، لكن هل واجب على كل واحد أن يزاول التجارة حتى يبلغ عنده النصاب؟ ليس واجبا، ليس واجبا، وغير مأمور بذلك، وغير مأمور بذلك. هذا هو القسم الثاني. لكن فيما يتعلق بمثال الزكاة نطبق عليه الأمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بالنصاب، هذا غير مأمور في تحصيله. أما الحول فهو لا يمكن له تحصيله، يكون تابع لإيش؟ القسم الأول. واضح الآن القسم الأول والقسم الثاني؟ واضح؟ ما في إشكال؟ طيب، القسم الثالث قالوا ما يكون للعبد قدرة في تحصيله وهو مأمور به، ما يكون للعبد قدرة في تحصيله وهو مأمور به، وهذا هو الذي نتحدث عنه، هذا القسم هو الذي نتحدث عنه. وعلى هذا يحمل المثال الذي مثلنا سواء في الوضوء أو فيما يتعلق بشراء الثوب. الآن فهمتم ما يتعلق بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واضحة ما تحتاج إلى إعادة؟ ننتقل إلى شيء آخر. نعم، طيب، هناك مسألة شبيهة بهذه المسألة يقال لها ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. يعرف هذا بالمثال، يقولون إذا كان هناك شاتان، شاة ميتة وشاة مذكاة، وشاة مذكاة، الميتة حرام والمذكاة حلال. جاء شخص، يعني هناك شخص يعرف أن هذه مذكاة وأن هذه ميتة، فذهب لحاجة، فجاء آخر وخلط بين الثنتين، فرجع صاحب الشاتين فأصبح لا يعرف أي الثنتين الميتة وأيهما المذكاة. فهل يأتي ويقول أنا آكل واحدة بنية المذكاة؟ هل يصح؟ ما يصح. فهنا عندنا شيء محرم وهي الميتة، وشيء مباح وهو المذكاة، ولا بد أن يجتنب المحرم وهي الميتة، لكن لا يتم اجتناب المحرم هنا إلا باجتناب إيش؟ إلا باجتناب المذكاة، إلا باجتناب المذكاة، فيكون حينئذ ترك الجميع واجب. فلذلك ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. فحينئذ نكون حرمنا على الشخص الذبيحتين، ليس الذبيحتين، الشاة الميتة والمذكاة، لأن الذبيحة يطلق على المذكاة، فحرمنا عليه الميتة وحرمنا عليه المذكاة بعلة إيش؟
الاختلاط بينهم،
بعلة الاختلاط والاشتباه، لا يتم اجتناب الميتة إلا باجتناب الجميع. فلذلك حرمنا الجميع، وإن كان واحد، وإن كانت واحدة من الثنتين مباحة معروفة بالاتفاق لكننا لا نعلمها، وخشية أن يقع في المحرم حرمنا عليه السنتين يمثلون أيضا يمثلون بمثال آخر يقولون إذا اشتبهت أخته بأجنبية إذا اشتبهت أخته بأجنبية حرم الجميع حرم الجميع. قالوا مثلا لو كان هناك امرأتان متشابهتان في جميع الأوصاف واحدة أخت لهذا الشخص والأخرى زوجة والأخرى زوجة نعم فاشتبه عليه اشتبهت الأخت المرأتان عليه ما أصبح لا يدري لا يدري أيهما أخته هذه أم هذه بجامع إيش بجامع الشبه فهنا يحرم عليه وطء الجميع يحرم عليه وطء الجميع لماذا خشية أن يطأ أخته خشية أن يطأ أخته فهنا حرمنا عليه الجميع بعلة إيش
اشتباه.
بعلة الاشتباه مع أننا نعلم أن واحدة من السنتين زوجة. مباحة وهي الزوجة وأن الأخرى محرمة وهي الأخت لكن لا يمكن اجتناب المحرم هنا إلا بترك المباح فيكون الترك حينئذ واجب فيترك الجميع لاحظتم هذه المسألة هذه من المسائل المتفرعة فيما يتعلق بمبحث الوجوب وهناك مسائل أخرى لا داعي للإطالة فيها لعلنا ننتقل إلى الحكم الثاني من الأحكام الخمسة قال والمندوب قال المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وهنا عرفه بإيش عرفه بالرسم ولم يعرفه بالحد عرفه بالرسم ولم يعرفه بالحد أما تعريفه بالحد قبل ذلك نعرفه من حيث اللغة فالمندوب في اللغة هو الدعاء إلى الفعل أو الدعاء إلى الفعل إلى فعل الشيء المندوب هو الدعاء إلى فعل الشيء ومنه قول القائل لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لا يسألون أخاهم
وين شوف هذا تكلم
من ذلك قول القائل لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا يعني يندبهم يدعوهم إلى الفعل إلى فعل الشيء في النائبات نعم فإذا المندوب في اللغة هو الدعاء إلى الفعل أما في الاصطلاح فالماتن هنا الجويني عرفه بالرسم أما تعريفه بالحد فهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم الطلب قوله ما طلب الشارع هنا يشمل
الواجب والمندوب
الطلب
الواجب.
نحن نعرف المندوب الآن
أمر النهي
يشمل أمر النهي لأن الطلب ينقسم إلى قسمين إما طلب فعل أو طلب كف لكن ليس هذا هو المراد ما طلب الشارع فعله طلب الترك فيكون خرج به المحرم وخرج به المكروه طلبا غير جازم خرج به الواجب طيب والمباح المباح يكون خرج بإيش خرج بقولنا طلب لأن المباح لا طلب فيه لأن المباح لا طلب فيه هذا تعريفه بالحد هذا تعريف المندوب بالحد هناك مسألة تتعلق بالمندوب وهي هل المندوب مأمور به أو غير مأمور به، يعني هل يدخل تحت الأمر أو لا يدخل. نعم، هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. فقيل وهو قول جمهور، قالوا إن المندوب مأمور به، إن المندوب مأمور به. وقيل إن المندوب غير مأمور به، واستدل القائلون بأن المندوب غير مأمور به بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونحن نعلم أن المندوب أمر على رأي الجمهور، فإذا ترك هذا المندوب هل يأثم؟ لا يأثم، لأن تعريفه، تعريف المندوب هو ما لا يأثم على تركه ويثاب على فعله، ويثاب على فعله. فهؤلاء الذين يقولون إنه غير مأمور به استدلوا بهذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فقالوا عن أمره، وأنتم تقولون المندوب أمر، فيفهم من هذا أن من لم يفعل المندوب فهو آثم، تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. فلذلك يكون المأمور، نعم، يكون المندوب غير مأمور به، غير مأمور به. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. قالوا ونحن نعلم أن السواك مندوب. لا، مندوب، هم يقولون هكذا، نحن نعلم أن السواك مندوب. وهنا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فدل على أن الأمر غير المندوب، لأننا نعلم أنه مندوب. لكن الجمهور يجيبون عن هذا ويقولون إن قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره المراد بالأمر هنا الواجب، المراد بالأمر هنا الواجب. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، نعم، يحمل ويقال لأمرتهم أمر إيجاب، لأمرتهم أمر إيجاب. ولذلك ناسب ذكر أمر الإيجاب مع المشقة، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، نعم، لأن الواجب من الأحكام التكليفية، وتعريف التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، هو إلزام ما فيه مشقة. ومن هنا اعترض البعض وقال إن المندوب ليس من الأحكام التكليفية. لماذا؟ لأن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، ولكن هذا ليس بصحيح، فالجمهور على خلافه. إذن الراجح أن المندوب مأمور به، لكنه أمر، نعم، أمر استحباب، يعني أمر غير لازم، أمر غير لازم. طيب، الماتن هنا قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هل هذا الإطلاق صحيح؟ لا يصح. الجويني رحمه الله قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وإن كان هذا التعبير عبر به جمع من الأصوليين، لكن هذا ليس صحيحا، يدخل عليه أمور كثيرة. أولا قوله ما يثاب على فعله، قد يفعل الإنسان هذا الفعل ولا يثاب، قد يفعل الإنسان هذا الفعل ولا يثاب ولا يعاقب على تركه، هذه أدخلوا في مسألة سيأتي ذكرها. لا، لذلك كان الأولى أن يقال ما يستحق الثواب على فعله، ما يستحق الثواب على فعله امتثالا، يزاد كلمة استحقاق ويزاد كلمة الامتثال، لأنه إذا فعل ولم يمتثل، يعني الامتثال المقصود به الإخلاص، المقصود بالامتثال هنا الإخلاص والمتابعة، أو يكون الامتثال الذي هو إجابة الأمر، الطاعة، يعني الطاعة، فعله من باب إجابة الأمر. أما إذا فعله ليس من باب إجابة الأمر فهنا لا يثاب، كمن توضأ مثلا على طهارة لكنه توضأ للتبرد، هل يثاب على هذا الوضوء؟ لا يثاب، لكن لو توضأ ونوى به الوضوء فإنه يثاب. إذن هذا الذي توضأ ونوى به الوضوء توضأ امتثالا. فلذلك بعضهم وضع هذا القيد فقال ما يستحق الثواب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه امتثالا كذلك، صح؟ لأن الترك، نعم، متى يكون الترك امتثالا؟
ترك محرم
في الواجب ولا في المباح؟
في المحرم،
يكون في المحرم. الواجب يضاف إليه قيد الامتثال في المحرم كما سيأتي، وأما الواجب والمندوب فإن كلمة الامتثال تضاف عند الفعل، تضاف عند الفعل. طيب، هناك أيضا مسألة فيما يتعلق بالمندوب، هل يجب المندوب بالشروع فيه أو لا يجب؟ هل يجب المندوب بالشروع فيه أم لا يجب؟ هذا للدخول في هذه المسألة لابد أن يقال التالي: أولا، هناك شيء يجب بالشروع فيه وإن كان مندوبا، وهو الحج والعمرة، وذلك بالنص لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فهذا يجب الشروع، يجب بالشروع فيه، يجب بالشروع فيه، فلا يجوز قطعه. القسم الثاني، هذا فيه الخلاف: إذا صلى الإنسان مثلا ركعتي الضحى، كبر ركعتي الضحى، ونحن نعلم أن ركعتي الضحى مندوبة سنة، نعم، فكبر في ركعتي الضحى، هل يجب عليه الاستمرار أو يصح منه لو قطعها؟ على خلاف، الجمهور يقولون لا يجب، فلو قطعها لا بأس، لو قطعها لا بأس، وإذا قطعها لا يقضي. أما الحنفية فقالوا إن المندوب يجب بالشروع فيه، إن المندوب يجب بالشروع فيه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. هذا من حيث الدليل. أما من حيث التعليل فهم قالوا: نعلم نحن أن النذر مثلا صوم النفل، صوم النفل هذا واجب ولا سنة؟
سنة.
لأن قلنا صوم النفل
نفل،
هذا سنة. لو جاء إنسان ونذر أن يصوم يوما، حينئذ صار واجبا. فهنا صار النفل واجبا بإيش؟ بالقول. صار هنا صار الندب واجبا بالقول، فهذا الرجل ألزم نفسه بهذا الصوم بعد أن كان مندوبا، صار واجبا بعد أن كان موجود مندوبا، صار واجبا. وكذا من نذر أن يتصدق، الصدقة مندوب إليها، لكن لو نذر شخص أن يتصدق صارت الصدقة حينئذ واجبة. فهنا وجبت بإيش؟ بالقول، وجب المندوب بالقول. قالوا: كما أنه يجب المندوب بالقول، كذلك فإنه يجب بالفعل، وذلك بالشروع فيه. فإذا شرع في فعل المندوب، كبر وشرع دخل في الصلاة، شرع في المندوب، وجب حينئذ بالفعل. فالأول صارت الطاعة لله واجبة بالقول، فهنا نجعلها أيضا واجبة بالفعل. وهم يقولون: والفعل أولى بالتقديم، أولى بالتقديم من القول. فإذا أجزنا إخراج المندوب إلى الوجوب بالقول وهو النذر، نعم، فما المانع من أن نخرجه من كونه مندوبا إلى كونه واجبا؟
بالفعل.
نعم، بالفعل. لكن رأي الجمهور، نعم، رأي الجمهور هو الصحيح. وأما الثمرة المترتبة على هذا الخلاف، الثمرة المترتبة على هذا الخلاف أنه على قول الجمهور: لو صلى إنسان ركعتي الضحى فقطعها، هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه. وعلى رأي الحنفية يجب عليه، يجب عليه، فيكون آثم بالقطع ويجب عليه القضاء. كذلك لو صام نفلا فقطعه، فعلى رأي الجمهور لا يجب عليه القضاء، وعلى رأي الحنفية
يجب القضاء،
وعلى رأي الحنفية يجب عليه القضاء. والمندوب أطلقوا له مسميات كثيرة، منها المندوب والسنة والفضل والاستحباب وغير ذلك من الأقوال من الألفاظ المراد بها الندب، المراد بها الندب. لكن كما ذكر بعض أهل العلم هذه، نعم هذه تحكم من بعض الأصوليين، وإلا فيطلق عليه سنة أو ندب، يطلق عليه سنة أو ندب أو استحباب، هذا الذي اشتهر إطلاق. تريدون أن نواصل أو نترك ربع ساعة؟ باقي ربع ساعة، نتركها الأسئلة أو المواصلة؟ إذا نرجع الحديث إن شاء الله في الدرس القادم ونبقى مع الأسئلة. هذا السائل يقول: ذكرت في الحلقة الأولى من أصول الفقه أن الإمام الجويني إمام الحرمين كان على مذهب أهل الكلام وسكت ولم تقل إنه رجع على هذا المذهب، لعل مراده عن هذا المذهب. أما رجع على هذا المذهب يعني زيادة تأكيد على بقائه، ولم تقل إنه رجع عن هذا المذهب إلى مذهب السلف كما نقله الإمام بن حجر إلى آخر كلامه، كأنه يشير يقول إننا لم نقل ذلك. فإن كنت لم أقل ذلك فقد قلته في درس العقيدة، أشرنا إلى أبي المعالي وقلنا إنه في آخر حياته
رجع.
نعم رجع وتاب، وقلنا إنه من سبب الخوض في علم الكلام حتى إنه في آخر حياته قال: وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. قلنا: كيف إن هذا الفحل الكبير يموت على عقيدة العجائز؟ حتى عند وفاته لم يهتدي إلى الطريق الحق حقيقة، ولو كان نعم ما اشتغل بعلم الكلام قال: أموت على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما مات عليه الصحابة. أما عقيدة العجائز ليست كعقيدة العلماء. فنحن أشرنا إلى رجوع الجويني وأشرنا إلى رجوع الغزالي وأشرنا إلى ندم الرازي، نعم وأشرنا كذلك إلى ندم الشهرستاني، كل هذا أشرنا إليه في درس العقيدة. فإن كنا ما ذكرنا أن أبا المعالي نعم رجع فالإشارة قد سبقت. يقول: لماذا ذكر في شرح الورقات الأحكام السبعة وأن تعريفاتها من علم الأصول لا الفقه؟ قال: وإطلاق الأحكام على هذه الأمور فيه تجوز لأنها متعلق الأحكام. فما معنى متعلق الأحكام؟ نحن ذكرنا هذا، قلنا إن بعضهم شرح الكلام أبي المعالي على أساس أن الأحكام التكليفية السبعة، فهم يختلفون هل الصحيح والفاسد من الأحكام التكليفية أو هو من الأحكام الوضعية، على خلاف، ولعل أن نشير إلى هذا الخلاف فيما يتعلق بالحديث عن الصحيح، عن الصحيح والفاسد. قال: من ثمرة الخلاف في مسألة الموسع هل يؤدى في أول وقته أم آخر الوقت؟ فلو حاضت امرأة في أول الوقت فإن لم تطهر تقضي عند الجمهور ولا تقضي عند الحنفية، وهكذا طرق الجنون ثم الإفاقة منه. نعم الثمرة بالمثال لا تنحصر، الثمرة بالمثال ولا تنحصر. ونزيد أيضا على هذا نقول كذلك أيضا يمثل بالصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ أثناء الوقت فهل يقضي أو لا يقضي؟ على رأي الجمهور لا، على رأي الجمهور أنه لا يقضي، وعلى رأي الحنفية أنه يقضي، لأن الوجوب متحتم في إيش؟ في آخر الوقت، فلا يلزم من هذا استيعاب جميع الثمار. يقول: قولكم إن قول الجمهور في الواجب الموسع يتعلق بجميع وقته، فإن كتب الأصول تدل كذلك أنه قول الشافعية أو أكثرهم هو التعلق بأول الوقت خلافا للحنفية، ليس أكثر الشافعية، ربما بعض الشافعية، وأما أكثرهم مع الجمهور أنه لو أتى بالعبادة أثناء هذا الوقت يعني أن هذا الوقت يصح أداء العبادة في أي جزء، في أي جزء من أجزائه. قال: ما الحال لو صلى الإنسان في أول الوقت عند الحنفية؟ هذا ذكرناه. يقول هناك بعض العلماء يفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فما رأيكم في ذلك وما الفرق بينهما مع ذكر المثال؟ هذا يحمل على الوجوب الذي لا يجب السعي في تحصيله، يعني قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذه معروفة واضحة. أما قوله ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، هذا ينطبق على الأشياء التي ليس للإنسان قدرة في تحصيلها. فمثلا ما لا يتم الوجوب إلا به فيما يتعلق بدخول الوقت، نعم فيما يتعلق بدخول الوقت، هل هذا يجب عليه؟
لا،
هذا لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه ليس داخلا في قدرته، ليس داخلا في قدرته، وهذا أتي به للتفريق فقط، وإلا الجميع يدخل الأقسام الثلاثة ذكرها بعض أهل العلم فيما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما الشنقيطي رحمه الله تعالى فهو الذي أتى بهذا الكلام في مذكرته. ماذا تقولون في كتاب تفسير الضلال وماذا تنصحوا طلبة العلم؟ تفسير الضلال كغيره من الكتب، كغيره من الكتب التي تحوي على حق وباطل، التي تحوي على حق وباطل، هناك أشياء لا شك أنه لا يعول عليه فيما يتعلق بالأسماء، فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وكذلك في بعض مسائل التفسير التي رجح بعض أهل العلم خلافها، لكن فيما يتعلق ببعض أمور التربوية أو ما يتعلق ببعض المعاني المرتبطة بالآيات فلا مانع الإنسان إذا رأى أن فيها حقا أن يأخذ بذلك، فالحق ليس حكرا على شخص معين. أما من حيث يعني الضلال فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات فهذا واضح من خلال الكتاب، فهذا واضح من خلال الكتاب، وقد خرجت ردود على هذا الكتاب، خرجت ردود على هذا الكتاب معروفة تباع في الأسواق، لكن من حيث العموم الحكم على هذا الكتاب من حيث العموم كغيره من الكتب التي حوت ضلالا، مثل التفسير الزمخشري وغيره من كتب التفاسير المليئة بالانحراف العقدي، هذا لا يمنع أن يأخذ الإنسان منها ما كان موافقا للحق ويترك ما كان نعم باطلا، لكن يقال إذا كان القارئ جاهلا ولا يميز بين الغث والسمين فحينئذ مثل هذه الكتب تجتنب، أما إذا كان من طلبة العلم ويعرف الحق من الباطل فحينئذ لا بأس من قراءة هذا الكتاب أو غيره. هذا يقول نريد منكم نصيحة لطالب العلم المبتدئ، الحديث عن طلب العلم يطول لأن طلب العلم له ضوابط وله بدايات، يعني ينبغي ألا تخفى على من أراد أن يخوض في هذا المجال، لكن أهم شيء قبل ذلك كله هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في طلب العلم، فمن أخلص النية فإنه سيوفق، فمن أخلص النية فإنه سيوفق، وأما من لم يخلص النية فسيكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ويدخل تحت الخطر والتهديد والوعيد يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة. وأما ما يتعلق بدرجات في طلب العلم، هل له درجات؟ نعم له درجات، نعم ومراتب ينبغي ألا يغفل عنها طالب العلم. فأولا ما يتعلق بمسألة التخصص، يبدأ قبل ذلك بحفظ القرآن، ثم بعد ذلك يتجه إلى علوم الآلة، هذا من حيث النصيحة لا وجوبا، يتجه إلى علوم الآلة لأن علوم الآلة علوم مختصرة يمكن أن تنتهي، مثل علم النحو ومثل علم الأصول ومثل علم المصطلح، نعم وأصول التفسير، هذه تسمى علوم آلة، فالأولى أن يبدأ بها طالب العلم، فيبدأ مثلا بالنحو فينهي مختصرا من مختصرات النحو مثل الأجرمية مثلا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أصول الفقه يقرأ مثل الورقات كمختصر، ثم ينتقل إلى أصول التفسير ويقرأ ما لشيخ الإسلام من مقدمات وقواعد في التفسير أو بعض المؤلفات المختصرة في أصول التفسير، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مصطلح الحديث وينظر إلى مختصر من مختصراته كالبيقونية مثلا، لأنها قصيرة يعني من أقصر ما يكون في المصطلح، كما قال فوق 30 بـ40 أتت يعني 34 بيت. وإذا انتهى من علوم الآلة يتجه بعد ذلك إلى العلوم الموسعة كالفقه مثلا، والفقه أيضا له مراحل، هناك مختصرات في الفقه وهناك مطولات، فالأولى أن يبدأ بمختصر من مختصرات الفقه كعمدة الأحكام مثلا للمقدسي، هذا الكتاب مختصر في فقه الحنابلة، فيقرأ هذا الكتاب وإذا انتهى منه بعد ذلك لا بأس أن ينتقل إلى ما هو أوسع كالمقنع مثلا، لأن فيه المؤلف يذكر فيه الروايات ويرجح، أو ينتقل بعد ذلك أيضا إلى المغني أو ما شابه ذلك من المطولات. وأثناء قراءته في الفقه لا يغفل عن الحديث، لا يغفل عن الحديث، لكن لو استطاع أن ينهي الفقه قبل الحديث يعني قبل الخوض في الحديث باتساع فهذا أولى، لأن الحديث إذا